أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
المسألة الثالثة: لا يجوز للعبد أن يؤجر نفسه أو ماله أو مال مولاه إلا بإذنه أو إجازته. من جملة المحجور عليهم العبد، فإنه لا يجوز له أن يؤجر نفسه أو ماله أو مال مولاه إلا بإذن مولاه وإجازته. المحجورية الثابتة في العبد لا إشكال فيها في أصلها، إلا أن الكلام في أن هذه المحجورية هل من باب حجر تصرفات العبد، وأن تصرفاته ليست نافذة وليست معتبرة في نفسها باطلة، أو أن ملاك هذه المحجورية إنما هو عدم كونه مالكا لنفسه وماله وعمله، لأنه مملوك، فكل ما يكون تحت يده بل نفسه عمله كله لمولاه، فيكون تصرفاته تكون تصرفاته في ذلك تصرفا في مال الغير وهو المولى، ومن هنا لا يصح إلا بإجازته. وحينئذ يوجد فرق بين المطلبين. لو قلنا بأن العبد محجور عن التصرف الوضعي وتصرفات العبد لا تكون نافذة لاشتراط الحرية، حينئذ تبطل تصرفات العبد حتى في مال الغير بإذن الغير إذا لم يأذن المولى له ذلك، لأن المولى إذا لم يأذن تصرفات العبد تكون بناء على أنها محجورة باطلة مطلقة، حتى لو كان قد وكله الغير، مثلا أذن له الغير في أن يبيع مال الغير للغير، ما لم يأذن المولى يكون تصرفه باطلا، بخلاف ما إذا اخترنا الحاجر بالملاك الثاني، محجورون أي ليس مالكا لنفسه وليس مالكا لعمله وليس مالكا لما تحت يده من الأموال. إذا كان ملاك الحاجر إنما هو عدم المالية أي المملوكية، حينئذ حينما يريد أن يبيع مال الغير للغير بإذن الغير يكون صحيحا، ليس هذا تصرفا في ملك مولاه لكي يحتاج إلى إذن من المولى وإجازة من المولى. ومن هنا هناك بحث لعله يشير إليه في بعض مباحث البيع في المكاسب، أن الحاجر الثابت على العبد بأي النحوين، هل يكون العبد لكونه عبدا تصرفه مطلق تصرفاته محجورة عليه إلا بإذن مولاه، أو أن الحاجر المستفاد من الأدلة في باب العبد إنما هو حجر تصرفات العبد فيما يرجع إلى نفسه وعمله وما تحت يده فقط، وأما ما يرجع إلى الغير بإذن الغير فلا يتوقف صحة تصرفاته أن يكون بإذن المولى هناك. نعم، لابد أن لا يزاحم أمر المولى، لا يزاحم لا يستلزم ذلك تصرفا في شيء راجع إلى المولى. أما إذا كان مجرد الإنشاء، إنشاء بعته مثلا، قبلته بعته هذا وكله الغير، قال قل قبل بعت مال زيد لفلان، قال بعته، هذا حينئذ لا يكون صحته مشروطا بإذن المولى، لابد أن لا يزاحم مثلا ما يريده المولى. ولو فرض أنه أيضا مزاحمون، فالمزاحمة يوجب مثلا عصيان الحرمة التكليفية في هذا التصرف، لا أنه يبطل ولا يصح البيع حينما يقول بعت مال زيد من عمرو وهو وكيل عنه. ظاهر المشهور أن المستفاد من الآية المباركة ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء الحجر المطلق، أي محجورية العبد في مطلق تصرفاته. ومن هنا لعلهم أفتوا ببطلان تصرفات العبد، المشهور أفتى ببطلان تصرفات العبد حتى في مال الغير بإذن الغير إلا بإذن مولاه، فلو لم يأذن له المولى ووكله الغير في أن يبيع ماله مال الغير فباعه العابد من دون إذن المولى لا يصح هذا البيع، يحتاج إلى أن يأذن مولاه لكي يصح هذا. إلا أن الإنصاف أن الأدلة التي استدل بها على الحاجر لا يستفاد منها في باب العبيد والإماء هذا المعنى المطلق، لا الآية الكريمة ولا الروايات. أما الروايات فلأنها جميعا واردة في تصرف العبد في مال نفسه أو مال مولاه بلا إذن مولاه، تلك الروايات التي تشترط إذن المولى كلها واردة في باب نكاح العبد، تزويج العبد، بيع العبد لشيء مما تحت يده، ليس في شيء من تلك الروايات إطلاق لما إذا كان التصرف تصرفا في مال غير المولى لا في مال نفسه بإذن ذلك الغير. المهم الآية المباركة التي استدل بها المشهور هناك، حيث قيل أن قوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، هذا لا يقدر على شيء ظاهر في محجورية العبد في كل تصرفاته، لأن الآية نفت القدرة من العبد على كل شيء، وهذه القدرة المنفية لابد أن يراد بها القدرة الوضعية لا القدرة التكليفية، لوضوح أن العبد قادر على الأفعال كالحور، العبودية لا تجعل العبد غير قادر على الفعل التكويني الخارجي. إذن فلابد من كونه لا يقدر على شيء القدرة الوضعية، يعني التصرفات الوضعية لا يتمكن منها من بيع، إيجار مثلا، نكاح، زواج، هذه الأشياء التي هي أفعال إنشائية اعتبارية قانونية التي نسميها بالأمور الوضعية. التصرفات الوضعية القانونية لا يقدر عليها، هذا هو الشيء، هذه هي القدرة المنفية عن العبد في هذه الآية. حينئذ يقال مطلق مقتضى الإطلاق لا يقدر على شيء أنه كل هذه الأشياء والأفعال والتصرفات الوضعية القانونية لا يتأتى من العبد حتى ما يرجع إلى الغير إلا بإذن مولاه. فيثبت مثلا الحجر المطلق بالمعنى الأول، لا الحاجر في تصرفه في أموال نفسه وأموال مولاه. هذا الاستدلال قابل للمناقشة من وجهين. الوجه الأول أن مفاد هذه الآية ليس هو المنع عن مطلق التصرفات الوضعية، بل عن خصوص التصرفات التي ترجع إلى نفسه ومولاه، وذلك لوجود قرينة في الآية يمكن الاعتماد عليها في مقام منع هذا الإطلاق وتقييد هذه القدرة بخصوص التصرفات التي تقع في نفسه وفي ماله، ما تحت يده مثلا ما يرجع إلى المولى. هذه القرينة توجب التقييد، أو على الأقل توجب الإجمال بحيث لا يثبت إطلاق في هذه الآية. وتلك القرينة هي كلمة مملوكا، عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. هذا قيد مملوكا لماذا جاء به في الآية؟ فالعبد مملوك، معلوم أن العبد يكون مملوك. قيد مملوكا لماذا جاء به؟ هل هو توضيحي، عطف توضيحي مثلا للعبد، حشو زائد، أو جيء به للإشعار إلى ملاك هذا عدم القدرة والحاجر؟ ظاهر ذكر هذا القيد أنه دخيل في نفي القدرة والحاجر. من هنا يدعى أن ظاهر كلمة مملوكا أن عدم قدرة هذا العبد لكونه مملوكا، كانوا هكذا مشعر بالعلية هنا، ظاهر في التعليل، كأنه قال عبدا، ضرب الله مثلا عبدا لا يقدر على شيء لأنه مملوك. هذا المملوكا الاتيان به إذا كان مشعرا بالعلية، الاتيان بهذا الوصف مع أن هذا الوصف في نفسه كان مستفادا بشكل آخر من العابد، فإن كل عبد لا بد أن يكون له مالك لا محالة، فهو مملوك. الاتيان به إنما هو من أجل بيان علة الحكم بالحاجر، علة عدم القدرة، عدم قدرة العبد على شيء، أنه مملوك. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لأنه مملوك لا يقدر على شيء. وحينئذ هذا التعليل يناسب أن يكون المراد من الحاجر حجر العبد فيما يرجع إلى هذه العلة، كونه مملوكا. وهذا حينئذ يختص في تصرفاته في مال نفسه ومال مولاه، فيما تحت يديه وفي نفسه، يؤجر نفسه مثلا عمله ونحو ذلك، لأنه مملوك وليس مالكا لنفسه، إذن لا تصح هذه التصرف. وأما التصرف في مال الغير حينما يريد أن يبيع مال الغير بإذن الغير، بالوكالة عن الغير، حيثية مملوكيته ليست دخيلة في بطلان ذاك التصرف. تصرف الإنسان في مال الغير لا يكون نافذا، سواء كان هذا المتصرف مملوكا وعبدا أو كان حرا. حتى إذا كان حرا هناك لا يصح التصرف، لا لكونه عبدا مملوكا هناك، بل باعتبار أن التصرف في مال الغير يحتاج إلى إذن الغير. فالإتيان بكلمة مملوكا في هذه الآية يقال أنها مشعر، الإتيان بهذه الكلمة مشعر بالعلية، ودال على أن ما هو سبب الحاجر إنما هو علة الحاجر إنما هو مملوكيته، ومملوكيته يوجب الحاجر، توجب الحجر بالنسبة إلى ما يكون تحت يده لمولاه بالنسبة إلى نفسه. أما بالنسبة إلى ما لا يرجع إلى هذا المولى، يرجع إلى شخص آخر، وذاك حينئذ مملوكيته للمولى وعدم مملوكية المولى لا دخل له، لا دخل لها في صحة ذاك التصرف وعدم صحته. إذن فالآية تكون ناظرة إلى حجر العبد بلحاظ مولى. إن شئتم قلتم أن قيد المملوكية توجب ظهور الآية في أن الحاجر حجر بلحاظ مولاه لا بلحاظ كل أحد، حجر في تصرفه لمولاه لأنه مملوك لمولاه، فكل تصرف يرجع إلى المولى لا يكون هذا قادرا عليه إلا أن يأذن له المولى، قدرته تؤخذ من المولى. أما التصرف الذي لا يرجع إلى المولى، يرجع إلى الغير ولا ربط له بالمولى، حينئذ مملوكيته لذلك المولى لا دخل في بطلان وعدم قدرته على ذلك التصرف، حتى لو لم يكن مملوكا أيضا سوف يكون ذاك التصرف باطلا، إذن من دون إذن ذلك الغير، ومع إذنه يكون صحيحا. فبقيد مملوكا، حينئذ هذا الخطاب هذه الآية المباركة لا يكون فيها ظهور في أكثر من محجورية العبد في قبال مولاه، يعني من حيث كونه مملوكا لذاك المالك، فمن حيث كونه مملوكا لذاك المالك هو أمام ذلك المالك ليس شيئا مملوكا له، حتى يمكن أن يتصرف في نفسه أو في عمله أو في ما تحت يده من الأموال، فيكون بحكم مملوكيته محجورا عليه إلا بإذن مولاه وبإذن مالكه. أما فيما لا يرجع إلى هذا المالك وهذا المملوك، خارج عن مملوكيته ومالكية مولاه عليه، هذا حينئذ غير مشمول لإطلاق هذا لا يقدر على شيء، لأن حيثية المملوكية حينئذ هناك ليست دخيلة، بينما الآية ظاهرة في أن حيثية المملوكية دخيلة في عدم القدرة على شيء، ظاهر في التعليل وفيما دخل المملوكية في هذا الحوق. هذا بيان، وهذا البيان إن استظهر فهو، وإلا إن كان على حد الإجمال فيوجب إجمال الآية حينئذ من هذه الناحية، وعدم تمامية الاستدلال، عدم تمامية الإطلاق فيها. الوجه الثاني أن هذه الآية أساسا ليست في مقام جعل هذا الحوق، وإنما في مقام التمثيل. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، يفترض أن العبد المملوك لا يقدر على شيء، ثم يريد أن يضرب مثلا في هذا الباب. ليست الآية في مقام تشريع عدم القدرة، فرق بين أن تكون الآية في مقام تشريع عدم القدرة في العبد، يقول العبد المملوك لا يقدر على شيء، هذا يمكن التمسك حينئذ بإطلاقه، بأن يقال الشارع قال العبد المملوك أو المملوك لا يقدر على شيء أو العبد لا يقدر على شيء، وبين أن يقول ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. هنا عدم القدرة على شيء وقع بنحو نسبة ناقصة التوصيفية للعبد، العبد المملوك الذي لا يقدر على شيء ضرب الله به مثلا، فالنسبة التامة ضرب المثال، ونسبة أن العبد لا يقدر على شيء نسبة ناقصة في هذه الآية، ليست نسبة تامة. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، العبد المملوك الذي لا يقدر على شيء وصف للعبد بنحو النسبة الناقصة في الآية، وليست هي النسبة التامة في الآية. لم يقل تقول الآية العبد المملوك لا يقدر على شيء، لو قال هكذا أصبحت نسبة تامة، يجري الإطلاق حينئذ في طرف النسبة التامة، ونقول العبد المملوك لا يقدر على شيء، أي تمسك بإطلاقه لا يقدر على كل شيء، من قبيل ما إذا قال جئني بعبد مملوك لا يقدر على شيء، هنا لا يجري الإطلاق في لا يقدر على شيء، من قبيل ما إذا قال جئني بالعالم العادل، هنا لا يمكن أن يقال نتمسك بالإطلاق في العالم العادل على أن كل عالم عادل، بخلاف ما إذا قال العالم عادل، إذا قال العالم عادل هذه النسبة صارت نسبة تامة في الجملة، فيجري الإطلاق فيه بلحاظ موضوعه، فنقول كل عالم عادل، وبينما إذا قال جئني بعالم عادل أو ضرب الله مثلا بالعالم العادل، هنا الإطلاق في العادل لا يجري بالنسبة للعالم، بأن نقول كل عالم عادل. لماذا؟ لأن العالم العادل نسبة ناقصة، والنسب الناقصة لا يجري الإطلاق فيها في أطرافها، دائما الإطلاق يجري في طرف النسبة التامة. النسبة الناقصة مفهوم إفرادي، مفهوم مقيد محصص، العالم العادل يعني هذه الحصة من العالم، سواء كان غيره أو لم يكن غيره، سواء كان كل عالم عادلا أو كان بعض العلماء عدول، هذا النسبة الناقصة عبارة عن هذه الحصة الخاصة من العالم. كذلك هنا لو كانت الآية تقول العبد لا يقدر على شيء أو العبد المملوك لا يقدر على شيء، كانت النسبة التامة عبارة عن عدم القدرة على شيء، يمكن التمسك بالإطلاق فيه. أما الآية هكذا ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، هذا مملوك لا يقدر على شيء نسبة ناقصة للعبد، وصف جملة وصفية بعد مملوكا، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، الوصف الأول لا يقدر على شيء، الوصف الثاني، هذه كلها نسب وصفية، والنسب الوصفية حينئذ النسب الناقصة ليست نسبة تامة. فإذا كانت نسبة ناقصة وليست نسبة تامة فلا يجري الإطلاق فيها بحسب الحقيقة، لا يمكن إجراء الإطلاق فيها، فلا يستفاد أنه لا يقدر على شيء يعني لا يقدر على كل شيء، وأن العبد لا يقدر على أي تصرف من التصرفات، إذ ليس في مقام في النسب الناقصة، ليس الخطاب في مقام بيان تلك النسبة لكي يجري الإطلاق فيها، وإنما في مقام بيان النسبة التامة دائما الكل جملة، ما يكون المتكلم في مقام البيان من ناحيته فيجري الإطلاق فيه، إنما هو النسبة التامة للكلام فيجري الإطلاق في أطرافه للحاض الحكم المبين في تلك النسبة التامة، لا في مورد النسب الناقصة. هنا الأمر هكذا، مجرد أن الله ضرب مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، أما هل أن العبد كل عبد لا يقدر على شيء، على أي شيء، أو بعض العبيد من هذه الناحية على بعض التصرفات أو تمام التصرفات، كل هذا لا يمكن أن نجري الإطلاق فيها في هذه الآية لكي نستفيد الحجر المطلق في قبال الحجر في مقابل المولى، والقدر المتيقن من الحجر الثابت على كل حال، حتى عرفان عقلائيان ارتكازان. وفي مقام ضرب المثل أيضا الآية تريد أن تمثل بما هو ثابت، ولهذا يضرب مثلا، المثل لابد أن يكون مسلما لدى الخاص في مقام المحاجة، وإلا لا يكون مثلا. ما هو ثابت؟ حجر العبد في تصرفاته في نفسه وما تحت يده لمولاه من الأمور لكونه مملوكا، فلا يستفاد من الآية أكثر من هذا المقدار من الحجر. هذا أيضا وجه ثاني لإبطال الاستدلال بالإطلاق في الآية المباركة، وبهذا لا يثبت في مورد العبد أكثر من محجورية العبد وتصرف بطلان تصرفات العبد بلا إجازة المولى وإذنه، مولاه وإذنه، فيما يرجع إلى نفسه وعمله وما تحت يده من المال ومال مولاه. ولعله لهذا قيده الماتن أيضا هنا، قال لا يجوز للعبد أن يوجر نفسه أو ماله أو مال مولاه إلا بإذنه، لم يقل كل تصرفات العبد لا تجوز إلا بإذن المولى. لماذا قيده في يؤجر نفسه أو ماله أو مال مولاه، قيده بهذه القيود؟ هذا لعله من باب أن السيد الماتن أيضا لا يرى استفادة الحجر المطلق لتصرفات العبد حتى فيما لا يرجع إلى نفسه ولا يرجع إلى ماله ولا يرجع يعني ما تحت يده، بناء على أن العبد يملك ولو ملكية طولية، أو مال مولاه لو فرضنا أن المال كله للمولى. إذن هذا التقييد قد يشعر بأن السيد الماتن أيضا لم يستفد هذا الإطلاق من الآية المباركة، ومن هنا قيد الحجر وعدم الجواز بذلك. فلو وكله الغير أن يبيع له يكون بيعه وكالته نافذة، وبيعه بالوكالة للغير نافذا، لأن هذا لا يرتبط لا بنفسه، لا لم يبع لا مال نفسه لا عمل نفسه لا مال مولاه، وإنما باع مال الغير بإذنه وإجازة ذلك الغير، فيقع صحيحا نافذا تمسكا بعمومات الصحة والنفوذ، والتي لم يخرج منها بالحاجر إلا ما ذكر، وهو تصرفات الإنسان تصرفات العبد في نفسه وماله ومال مولاه. وهذا لم يكن يحتاج إلى تخصيص أصلا، حتى لولا الروايات هذا على القاعدة يكون ثابتا، من باب أن فرض العبودية فرض المملوكية، فرض المملوكية حينئذ أن يكون تصرفه في نفسه تصرفا في مال الغير فيبطل بلا إذن الغير. ومن هنا لا يكون الحجر في باب العبد لا يحتاج إلى دليل أصلا، لأن فرض المملوكية تساوق الحجر حينئذ تبعا، لأنه يكون تصرفه في نفسه يكون تصرفا في مال الغير، لأنه لا يملك نفسه، المولى مالك له، فتصرفه في نفسه يكون تصرفا في مال الغير، فمن دون إذنه لا يجوز. من دون إذن ذلك المالك الذي هنا هو المولى لا يجوز أن يؤجر عمل نفسه أو يؤجر ما تحت يده من الأموال أو ما يستحصله ويكتسبه من الأموال، لأن هذا كله للمولى ليس له، وإنما مال للمولى. فإذا كان مال المولى حينئذ يكون تصرفه تصرفا في مال الغير، فلا يكون تاما إلا بإجازة ذلك الغير. فلا يكون هناك حجر زائد على شرطية الملك، حسب الحقيقة على شرطية أن يكون التصرف من المالك، يعني ليس هذا حجرا، بل هذا بحسب الحقيقة معناه أن أدلة الصحة إنما تشمل المالكين لا غير المالكين. وتصرف هذا الإنسان بإيجار نفسه وعمله مثلا أو ما يحصل تحت يده، هذا تصرف في مال الغير، فلا يكون حينئذ واجب الوفاء إلا بإذن ذلك الغير. فحينئذ ينتسب إلى الغير، يكون حينئذ بالإذن والإجازة عمل الغير لا عمل هذا العبد. العبد ليس شيئا، ليس مالكا، وإنما مملوك محض. هذا ما ينبغي بيانه في هذه المسألة. ثم هنا تترتب ثمرة أخرى غير ما أشرنا إليه الآن، وهو أنه لو أعتق هذا العبد بعد أن آجر نفسه، أعتقه المولى، آجر نفسه مثلا لأن يقوم بخدمة للمستأجر بعد أيام في زمان العبودية آجر، ثم أعتقه المولى بناء على أنه كان محجورا عليه، بناء على أنه لو لاحظنا حيثية الحاج حينئذ بمجرد ارتفاع هذا الحاج يصح حينئذ إجارته، لأن الإجارة إلى زمان العبودية لم تكن صحيحة، حينما ارتفعت العبودية بالعتق اعتقه مولاه، حينئذ يصبح إجارته نافذة، لأن الحجر ارتفع نظير بيع المفلس بعد ارتفاع الحاج. لكن لو قلنا أنه هنا يوجد حيثية أخرى غير حيثية الحجر، أصلا ليست إلا تلك الحيثية الحجر لم يثبت بهذا المعنى، وهي حيثية أن تصرفه كان في مال المولى، فإن عمله كان مملوكا للمولى، وتصرفه في مال الغير لا يكون إلا بإجازة الغير. فحينما يعتق لتصحيح الإجارة نحتاج إلى إجازة من هذا العبد، يدخل في كبرى من باع شيئا ثم ملكه، لأنه حينما ملك عمله في زمان العبودية لم يكن مالكا لعمله، ملك ما يملكه المولى بحسب الحقيقة، من قبيل من يبيع مال الغير ثم يذهب ويشتريه فضولة، ثم يذهب ويشتريه من ذلك الغير، حينئذ هنا هل يصح بيعه الأول مطلقة أو يصح بالإجازة أو لا يصح مطلقة، يدخل في هذه المسألة حينئذ. والصحيح في تلك المسألة أنه لا بد من الإجازة، لأن المال الذي باعه حينما باعه لم يكن مالكا له، وحينما أصبح مالكا له لم يبعه، فما لم يجيز تلك المعاملة الواقعة سابقا لا ينتسب التمليك إلى المالك بحسب الحقيقة، لا يكون ذلك الفعل فعل المالك، فهنا لا بد من الإجازة. كذلك هنا يصبح صغرى من صغريات تلك المسألة أن هذا الإنسان حينما يعتق، حينما آجر نفسه وعمله ملك مال الغير، لأن العمل كنفس العبد كان مملوكا لمولاه، حينما أعتق ملك عمله حين العتق وانتفاء العبودية والرقية، أصبح مالكا لنفسه ولعمله، من قبيل من باع شيئا كان للغير ثم ملك هذا الشيء. الآن من ناحية الحجر، الحجر انتفى، لكن هذا المال الذي باعه لم يكن له حينما باعه، الآن أصبح له لكن لم يبعه الآن، فلا بد من ماذا؟ من إجازة حينئذ، إن قلنا بالصحة هناك بالإجازة، وإن قلنا بالبطلان ولا وجوب تجديد العقد، فلا بد أن يجدد العقد. إذن فهنا يوجد حيثية التصرف في ملك الغير، هذه الحيثية هي حيثية البطلان، فإذا كانت هي حيثية البطلان يتوقف الصحة حينئذ على الإجازة، على الأقل، إن لم نقل بلزوم تجديد العقد كما ذهب إليه بعض، فلا أقل من الحاجة إلى الإجازة، لأنه كان البيع غير المالك. الآن من أجل أن أصبح مالكا، من أجل أن يستند البيع إلى المالك، لا بد من إجازته. بإجازته لتلك الإجارة التي آجرها أوقعها سابقا، حينئذ يصبح التمليك تمليكه بحسب الحقيقة، تمليك ما يرجع إليه، فيقع صحيحا ومشمولا لعمومات أفو بالعقود. هذا أيضا من الأمور التي تتفرع على تلك الحيثية في مسألة العبد، وهو أن تصرفه تصرف في مال الغير. فنحتاج إلى الإجازة من إذا أعتق بالنسبة لما قام به من الإيجار لعمله لنفسه، ولا يكفي مجرد ارتفاع الحاجر، بخلاف المفلس في المسألة السابقة. فإننا قلنا هناك في مثل الإفلاس والرهن ونحو ذلك، قد يقال بكفاية ارتفاع المانع وارتفاع الحاجر في تحقق في صحة المعاملة بقاء، ببيان تقدمت الإشارة إليه هنا. المسألة الرابعة، لا بد من تعيين العين المستأجرة. فلو آجره أحد هذين العبدين أو إحدى هاتين الدارين لم يصح، ولا بد من تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع عديدة متعددة. نعم تصح إجارتها بجميع منافعها مع التعدد، فيكون المستأجر مخيرا بينها. هذه المسألة ينبغي أن يبحث فيها عن مطلبين. الأول، أنه هل يمكن إيقاع الإيجار على منفعة كلية، أو يشترط في الإيجار أن تكون المنفعة جزئية لعين موجودة خارجية جزئية؟ هذا مسألة. مسألة أخرى أو بحث آخر، في أنه إذا كانت الإجارة للأمر الخارجي للعين الخارجية، هل يلزم تعيين المنفعة المملوكة من حيث المورد، من حيث النوع والخصوصية والكيفية، أو بماذا يكون هذا التعيين؟ أما الأمر الأول، أنه هل يعقل ويمكن يصح إيقاع الإيجار على منفعة كلية، سواء بنحو الكلي في الذمة أو الكلي في المعين، فلا ينبغي الإشكال في أن هذا جائز. مثلا يمكن للإنسان أن يؤجر دابة كلية للمستأجر. هناك شخص له دواب، شغله الدواب، فيأتي شخص ويريد أن يستأجر منه دابة بلا تعيين، دابة كلية، ولو بأن يذهب ويحصل له الدابة التي يريدها كما في بيع الكلي. هنا يملكه يؤجره دابة كلية بحسب الحقيقة، بنحو الكلي في الذمة. وقد يكون بنحو الكلي في المعين، له دواب معينين في الخارج، يقول حينئذ يؤجره أحد هذه الدواب بنحو الكلية في المعين، إذا كانت هذه الدواب متساوية المالية والخصوصية والمنفعة، متشابهة في المنفعة، حينئذ يكون يستطيع أن يؤجره دابة من هذه الدواب بنحو الكلية في المعين، كما يبيع دابة من هذه الدواب بنحو الكلية في المعين. لا فرق من هذه الناحية بين الإيجار والبيع، كما يعقل بيع الكلي في الذمة أو بيع الكلي في المعين، يعقل أيضا إيجار الكلي في الذمة وإيجار الكلي في المعين. هذا في طرف العين. في طرف العمل أيضا هكذا، إيجار الأعيان، إيجار الأعمال أيضا هكذا، يؤجره كلي عمل الخياطة أو كلي عمل من الأعمال، وأخرى يؤجره الخياطة في هذه الساعة العمل الخارجي. يكون متعلق الإيجار عمله الخارجي للعمل الكلي في ذمته. وسوف يأتي في بحث الإيجار على الأعمال الثمرات التي تترتب على الإيجار على العمل الخارجي أو الإيجاب على العمل في الذمة، فيكون كليا بحسب الحقيقة. لا خصوصية الشخصي في لا في صدق مفهوم الإيجار وفي مفهوم العقد، ولا في شمول أدلة الصحة وعمومات الصحة والنفوذ لمثل الإيجار لشيء لعين كليات. وحينئذ ما يدفعه خارجا يكون بحسب الحقيقة من باب التعيين والتطبيق والوفاء لذلك الكلي كالبيع تماما. هناك المبيع يعينه، المبيع الكلي يعينه ويخرجه عما في الذمة إلى الخارج. هنا المنفعة المملوكة أو العين المستأجرة يعينها بتطبيقها في الخارج، يخرجها عما في الذمة إلى ما في الخارج. حينما يؤتيه دابة معينة يقول هذه هي تلك الدابة التي، أو الآن السيارات مثلا يأتي إلى شركة سيارات إيجار السيارات، ولقد لا يكون له الآن سيارة هذه الشركة، يستأجر منه سيارة كلية لمدة شهر أو سنة أو يوم، فيأتي له حينئذ بالسيارة بالمواصفات الكذائية الفلانية. هذا يكون تطبيقا وتعيينا للمال المستأجر، للعين المستأجرة الكلية في ذمة هذا الإنسان إلى عين خارجية. حينئذ إذا تلفت أو مثلا كان فيها نقص يكون من قبيل التلف أو من قبيل النقص قبل استيفاء، من قبيل التلف في المبيع الكلي الذي لابد أن يعينه في فرد آخر لا محال. في الكل في المعين أيضا يكون الأمر واضحا. ومن هنا يعرف أنه لا فرق بين الإيجار والبيع من حيث معقولية الكل، الإيجار على المنفعة، منفعة عين كلية في الذمة بنحو الكل في الذمة أو الكل في المعين الخارجي. من هذه الناحية لا فرق بين العقد، بين العقدين، بين باب الإيجار وباب البيع. ومن البعيد عبارة المصنف هنا في صدر المسألة لا بد من تعيين العين المستأجرة، فلو آجره أحد هذين العبدين أو إحدى هاتين الدارين لم يصح إطلاق هذا الكلام، حينئذ لا يصح. إذا كان الداران أو العبدان كانا متساويين ومتشابهين في الخصوصيات يصح بنحو الكلي في المعين لا محذور فيه. والمظنون أن المصنف لا يقصد هذا المعنى، المصنف نظره إلى الإيجار بنحو القضية الخارجية، إيجار العين الخارجية، أنه إذا كان الإيجار بنحو إيجار عين معينة في الخارج لا بد من تعيين ذلك العين، تلك العين التي يراد إيجارها. وإلا من المستبعد أن المصنف يرى عدم صحة الإيجار لمال كلي في الذمة أو لمال كلي في المعين، فإن هذا واضح الصحة في نفسه. حينئذ لا فرق من هذه الناحية بين البيع وبين الإيجار، فلعل نظره قدس سره إلى الإيجار بنحو القضية الخارجية، إيجار العين الخارجية الشخصية، حينئذ يقول لهذا العين الشخصية لا بد من تعيينها. الترديد يؤدي إلى البطلان لا محالة، بنحو يكون المراد الترديد، لأنه إذا كان النظر إلى العين الخارجية لا محالة يكون هناك ترديد ولا يكون هناك كلي لا في المعين ولا في الذمة، فلا بد من التعيين لكي يكون صحيحا. هذا كله في الأمر الأول، والأمر الثاني يأتي.